السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا يقول: ظهر لي في قول ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي نزل على موسى أن جميع التعليلات التي ذكرها ابن حجر قد تكون بعيدة عن ذهن ورقة، وأن الظاهر من طبيعة الحال أنه إنما قال ذلك لانتشار دين اليهود عند العرب، حتى إنه لتوجد قبائل عربية يهودية، أما دين النصارى فهو وإن كان موجودا لكنه قليل في جزء العرب آنذاك بخلاف الشام، فلا يعرفه جيدا أي عيسى الطبقة العامة من الناس، فهل هذا صواب؟ لكنهم يعرفون أن هناك يهود وأن هناك نصارى، ويوجد من النصارى في جزء العرب من يوجد، نعم اليهود أكثر لكن يبقى أن في نجران نصارى يسمعون بهم ويردون عليهم نعم، وكان لهم رحلة في الصيف إلى الشام وهم نصارى. على كل حال تعليلاتي مجرد التماسات، وأما ما قاله ورقة فما ذكره أهل العلم كثير ومررنا عليه. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، في الحديث الثالث حديث عائشة في بدء الوحي، فرغنا من تخريجه في مواضعه المتعددة من صحيح البخاري، والحديث أيضا رواه الإمام مسلم رحمه الله فهو متفق عليه. يقول الإمام مسلم رحمه الله تعالى: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها قالت: كان أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، يجوز رفع أول ويجوز نصبه على أنه خبر كان مقدم، أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فذكره بنحوه إلى قوله: أنصرك نصرا مؤزرا. ثم قال: وحدثني محمد بن رافع قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر قال قال الزهري وأخبرني عروة بن الزبير أنها قالت: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي، وساق الحديث بمثل حديث يونس، غير أنه قال: فوالله لا يحزنك الله أبدا، فوالله لا يحزنك الله أبدا. وقال: قالت خديجة: أي ابن عم، اسمع من ابن أخيك. ثم قال: وحدثني عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد قال قال ابن شهاب: سمعته عروة بن الزبير يقول: قالت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى خديجة يرجف فؤاده. واقتص الحديث بمثل حديث يونس ومعمر، ولم يذكر أول حديثها من قوله: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، وتابع يونس على قوله: فوالله لا يحزنك الله أبدا. وذكر قول خديجة: ابن عم، اسمع من ابن أخيك. معلوم أن صحيح مسلم بدون تراجم، الإمام مسلم ما ترجم الكتاب، ما في تراجم، إنما التراجم للشراح الذين جاءوا بعده، مع أن القاضي عياض يقول إنه وقف على نسخة عتيقة جدا وفيها تراجم، مع أن ما وصلت إلينا، أن هذا مجرد كلام من القاضي عياض رحمه الله. والمستفيض عند أهل العلم أن مسلم لم يترجم في كتابه الأبواب، الكتب الكبرى نعم مترجم، يعني كتاب الإيمان موجود، كتاب الصلاة موجود، كتاب الزكاة موجود، لكن باب كذا من كتاب الصلاة ومن كتاب الزكاة ما يوجد، إنما قام به الشراح، ولذا يختلفون حسب ما يلوح للشارح من استنباط من هذا الخبر الذي ذكر في هذا الموضع، كل يلوح له ما لا يلوح لغيره، تكون أظهر الدلالات من الحديث ما استنبطه منه وجعله ترجمه. وتراجمهم في الجملة متقاربة، لأنهم محكومون بلفظ واحد ومحكومون في مكان واحد، يعني في الكتاب، ما يبعدون عن الكتاب، ما يمكن أن يستنبط فائدة في الزكاة وإن كانت ظاهرة وموضع الحديث في كتاب الصلاة، ما يمكن، إنما يستنبط منه ما يتعلق بالصلاة، ولذا تجدون تراجمهم قريبة. ها ايش بها يوه نقول ايش ايش تصير اي ما له خيره في وقته ما له شيء يقول قال عتيقة ما قال بخط الإمام مسلم يعني قديمة يعني يوجد نسخ من صحيح مسلم قديمة جدا ويعول عليها بعض العلماء وهذا هو الأصل في كثير من الإشكالات أفلح وأبيه إن صدق يقول السهيلي وقفت على نسخة عتيقة جدا فيها أفلح الله أفلح والله إن صدق فقصرت اللامان وتصحفت إلى أبيه هذا كلام نفيس يعني يحل إشكال كبير على كل حال البحث عن النسخ القديمة هو الأصل وهي المعول عليها إن كانت بخط المؤلف بها ونعمت وإن كانت بخط تلاميذه بها ونعمت وقد حل البحث في نسخ القديمة إشكال كبير جدا في نيل الأوطار نيل الأوطار من طبعته الأولى طبعة بولاق إلى آخر طبعات الموجودة الآن كلها في قتال أهل الباغي إلى أن جاء معاوية ويزيد لعنهم الله من طبعة بولاق الأولى التي في حياة صديق يعني قبل 130 سنة كلها تتابعت على هذا فلما تولى تحقيقه صبحي حلاق حسن صبحي حلاق وطبعه في دار ابن الجوزي بتحقيق وطباعة فاخرة وتحقيق لا مزيد عليه حقيقة يعني من أنفس الطبعات التي طبعت فيها كتب أهل العلم علق على هذا الموضع ما أثبت اللعن وعلق عليه قال هذا اللعن تتابعت عليه جميع الطبعات وهذا تصوير الموضع من خط الشوكاني وصور ثلاثة أسطر من خط الشوكاني ليس فيه لعن من نيل الأوطار بخط الشوكاني انتهى الإشكال ثم بعد ذلك صور ثلاثة أسطر من نسخة بخط أكبر تلاميذ الشوكاني ما فيه لعن فيكون مقحم لكن كيف يقحم والطباعة في مصر ومعروف أن مصر ما فيه روافض هذا محل استغراب فإن كان من النسخة التي جلبت من اليمن وطبع عليها أو جلبت من الهند بواسطة الصديق وطبع عليها صير فالرجوع إلى مثل هذه النسخ متعين لا سيما إذا وجد إشكال مثل هذا الإشكال إشكال كبير يعني والله ما نستطيع أن ندافع عن الشوكاني إذا وصل الأمر إلى هذا الحد لكن الأمور الأخرى التي تقبل ندافع لأنه معروف أنه ينصر ما يراه حق ويهتم بالسنة ويعتني بها ويقدمها على كل شيء على كل حال هذه تراجم الشراح على الحديث في شراح صحيح مسلم أولا المعلم للمازري هو أول الشروح ليس فيه ترجمة ذكره ضمن الأحاديث السابقة ولم يفرده بترجمة وشرحه بإيجاز في صفحتين وفي هاتين الصفحتين فوائد يعني لولا خشية الإطالة لنقلناها فليرجع إليه ثانيا إكماله إكمال المعلم للقاضي عياض عند المازري فيه فوائد أولاً السلسلة ينبغي أن تذكر متتابعة وإن قدم بعضها على كتب أخرى أُلفت قبله يعني نبدأ بالمعلم ثم إكمال المعلم ثم إكمال الإكمال ثم مكمل إكمال الإكمال ثم نرجع إلى الشروح الأخرى فيه كتب يعتني بها أهل العلم من شروح مسلم ويكثرون النقل عنها التحرير في شرح صحيح مسلم التحرير في شرح صحيح مسلم هذا يكثرون عنه النقل سيما النووي يعني لا يكاد شرح حديث يمر بدون نقل عنه تحرير في شرح صحيح مسلم ومن خلال النقل عنه يدل على أنه شرح نفيس لكن ما أدري هذا يوجد مخطوط ولا ما يوجد المقصود أن الكتاب ما طبع وهو لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل الأصفهاني إكمال المعلم للقاضي عياض ترجم عليه بقوله باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه استفادها من صحيح البخاري استفاد هذه الترجمة من صحيح البخاري شرحه شرحا مفصلا مطولا وفيه فوائد تنبيهات وإجابة عن إشكالات كذلك يعني لو نقلناها لطالبنا الكلام يرجع إليه. على كل حال احنا يهمنا التراجم التي ترجم عليها شراح مسلم. الثالث إكمال المعلم، إكمال المعلم للأبي بضم الهمزة، يعني ليس منسوبا إلى إب باليمن، لا، إنما منسوب إلى أبة، بلد في أفريقيا، ما أدري والله بتونس ولا أدنى الجزائر، المقصود أنه من تلك الجهات، لأنه أحيانا يكون النسب إلى غير ما اشتهر عند الناس. ابن خير الإشبيلي الأموي، فتح الهمزة، لو منسوب لبني أمية قيل أموي، لكن هناك جبل في الأندلس يقال له أمو، نبه عليه أهل العلم. ترجم بقوله أحاديث بدء الوحي، أحاديث بدء الوحي، ومعلوم أن شرح الأبي مجموع من الشروح التي سبقته، ويشرح بالرموز، كل شرح له رمز، وفيه فوائد وطرائف أضافها إلى الشروح المتقدمة، شرح فيه فوائد لا توجد في غيره، له تنبيهات ولفتات، يعني حري بطالب العلم أن يعتني به. وما من شرح من الشروح يخلو من فائدة، لأن بعض الناس يقول ما الداعي لهذا التكرار، لما الداعي لهذا التكرار، خلاص شرح بخاري شرح مسلم شو الفائدة، يضيع الواحد عمره في بحوث مكررة. لا، كل شارح له نفس إذا كان من أهل العلم ولديه القدرة على الشرح، أما مجرد ينقل من الكتب ولا يضيف شيء هذا ما هو بشرح. إلا قد يقول قائل لماذا القرآن يفسر بمئات التفاسير، كل تفسير فيه ما لا يوجد في غيره. نعم قد يوجد، لكن هذا قليل، وما وجد من هذا النوع ما كتب له الانتشار، لأن الناس يحكمون عليه بمجرد صدور يحكمون عليه أنه لا، ما يسوى من يعتني به، ومأخوذ من هذه التفاسير الموجودة. وجاءني قبل يومين واحد من طلاب العلم له عناية بقراءة الكتب وله جلد وصبر ويحمل مجموعة من الكتب المطولة، ومن خلال النظر في هذه الكتب تبين لي أنه قد قرأها كلها، مجموعة من التفاسير، يقول ما الأصل الذي أعتمد عليه وأضيف إليه الزوائد من هذه التفاسير؟ قلت له الأصل إن كنت تريد الأصل فالطبري، أعظم هذه التفاسير على الإطلاق تفسير الطبري. قال طيب أنت لك 17 سنة تدرس القرطبي، ليش ما درست الطبري؟ استدراك جيد، يعني صحيح فيما يستغرب من طالب لكن جيد. قلت أنا ما أنا مثلك بكتب زوائد، القرطبي جاهز ما يحتاج إلى أن يزاد عليه، جاهز في ما قصده المؤلف من جمعه، ولو بالمسألة مسألة تأليف ولا مسألة قراءة خاصة أنا بأكتب زوائد، لا، أنا بأختار كتاب واحد. ما الذي أختاره؟ اخترت القرطبي لكثرة مباحثه الزائدة كثيرا جدا على ما في الطبري وعلى ما في تفسير ابن كثير الذي يعتمده أهل العلم في هذه البلاد وغيرها. في فوائد، لا ممكن بعد الإنسان يدرس في درس عام من المختصرات الجلالين ويعتني بحواشيه ويضيف فوائد وينتفع الطلاب، أو يدرس مثلا البيضاوي عليه من الحواشي أكثر من 100 حاشية، كان محل عناية وحفاوة من أهل العلم، أكثر من 120 حاشية على البيضاوي، يعني بالإمكان أن يقرر تفسير البيضاوي ويقرأه على الطلاب ويذكر ما يلاحظ عليه من انتقادات عقدية، ويستفيد الطلاب من هذه الردود يستفيد، وأيضا ينظر بالحواشي وينتقي منها أفضل ما يمكن أن يقدم لطلاب العلم. لكن شخص يريد أن يجعل مثل ما جعلنا البخاري رحمة الله عليه محور عمل تدور حوله كل كتب السنة، يجعل تفسير الطبري كذلك. لكن الإشكال أن الهمم ما هنا همم، يعني وش بيجعل تفسير الطبري يبقى سنتين ما انتهى من سورة البقرة، إذا كانت الطبري تحقيق شاكر بخمسة أو ستة أجزاء البقرة، وفي القرطبي ثلاث مجلدات، وفي الرازي أربعة مجلدات، وفي كذا وفي كذا، متى ينتهي؟ والإنسان يعني جبل على حب معرفة النتائج، معرفة النتائج. ولذلك جعل القرآن مراحل، سور، لكل ما انتهى من سورة يحس أنه قطع مرحلة. إذا أخذنا بهذا الاعتبار وجعلنا الطبري محور العمل وأضفنا إليه ما في التفسير بالأثر، جمعناها كلها وأضفنا ابن أبي حاتم والدر المنثور وابن كثير والشوكاني وغيرها، يحتاج إلى وقت طويل. ثم بعد ذلك الكتب أحكام القرآن، هات جيب كم متى بينتهي ذا، بدءا من ابن العربي وإلكية والجصاص والقرطبي وغيرها من كتب أحكام القرآن، يحتاج إلى عمر، يحتاج إلى جلد، يعني يحتاج إلى أن يتفرغ له بكليته سنين بحيث لا ينظر في غيره. ثم بعد ذلك إذا التفت إلى الكتب التي تهتم باللغة والمباحث اللغوية بجميع فروع أبواب العربية، يحتاج إلى عمر ثالث وهكذا. ولذلك وهذا ملحظ، بعض المفسرين ما يبدأ من الفاتحة والبقرة. لماذا؟ لأنه يبدأ من منتصف القرآن مثلا، تكون يعني ما النفسية التي بدأ بها المؤلف، لا شك أنه يريد أن يجمع كل شيء. ثم بعد ذلك تفتر الهمم، تفتر الهمم إذا وصل منتصف القرآن إلى ريح الآن بيقتصر على الضروريات. ذاك الجلالين بدأ به من الكهف، كثير من التفاسير بدأت من هذا المقطع من الكهف. ابن كثير بدأ من الأنعام، بدأ من سورة الأنعام. مشكلة حتى اللي بيحضر دارس وعنده مثل البخاري هذا ويريد أن يجمع كل ما قيل، بيقف عند أدنى حد. وين حد شرح حديث الأعمال بالبينات؟ كم من صفحة في فتح الباري؟ كم من صفحة في عمدة القاري؟ كم من صفحة في كل الشروح؟ ثم بعد ذلك تفتر الهمة ولا يستطيع أن يتقدم ولا يتأخر. والنصيحة لطالب العلم الذي يريد أن يهتم بكتاب الله وبتفسيره، والاهتمام بالتفسير من أهم المهمات لطالب العلم، لأنه يعينه على الفهم والتدبر. يبدأ بكتب غريب القرآن الذي تحل له إشكالات الألفاظ، ثم يبدأ بكتب المشكل الذي تحل له إشكالات في التراكيب، ثم يجمع أربعة تفاسير خمسة من المختصرات اللي في مجلد ومجلدين، لأنه يتشجع ينتهي ويحس أنه أنتج، ويصير عنده تصور شامل. إذا انتهى في ستة أشهر ينتهي منها، صار عنده تصور شامل لمعاني القرآن وفي بعض التراكيب التي يحتاجها المتوسط من طلاب العلم. يعني يجمع ثلاث أربعة تفاسير خمسة من هذا النوع، الجلالين والبيضاوي وأن أضاف بعد ابن سعدي والنسفي والتسهيل لابن جزي، خلاص إذا انتهى منها يعني بستة أشهر انتهى. ثم بعد ذلك يطلع إلى مرتبة تصير تكون هذه التفاسير في أربع مجلدات، ثلاثة أربعة، لأنه المهم أنه يتصور ما يشكل في القرآن من أوله إلى آخره، مرحلة أولى أو عرضة أولى. ثم بعد ذلك يضيف إلى هذا التفسير المختصر ما في هذه الكتب المتوسطة، ثم بعد ذلك يضيف إليها ما هو أطول منها وهكذا. لأنه إذا انتهى أو وقف أو مات وقال انتهى من القرآن كله على طريقة معينة، ما خسر شيء. لكن إذا مات وما انتهت إلا البقرة، ثم ماذا؟ ما أدرك شيء من سائر القرآن. وعندنا البداية في يعني مثل ما قلنا خطة العمل، خطة البحث من هذا النوع، إما أن تبدأ بالكتب الصغار ويضيف إليها من الكبار، لأن الصغير ما يمكن تزيده على الكبير، بينما الكبير تزيد منه على الصغير. أو تبدأ بالأقدم فالأقدم، لأن العلماء ينقل بعضهم من بعض، فأنت إذا ضمنت الأقدم الذي بعده تحذف كل ما كان في الأقدم وتضيف إليه ما زاد إليه، ثم تأتي الذي بعده، لكن كل له نظر في هذا الباب. وهذه فائدة حقيقة، يعني القرآن في غاية الأهمية. وشوف طلاب العلم بعضهم يركز على الحديث، وبعضهم عنايته بالفقه والأحكام، وبعضهم بالعقيدة، وكل هذا خير، كل هذا خير، وهذه أمور لا بد منها في العلم، لكن القرآن ما أشوف العناية اللائقة بالقرآن. ولو نظرنا إلى الدروس المعلنة في جميع المناطق وفي جميع الأقاليم وجدنا أقلها نصيب القرآن، وهذا لا ينبغي. القرآن كلام الله، وفي كل شيء يمكن أن تجمع، يعني على ما ذكرنا وما أشرنا به للأخ، يمكن أن تجمع كل العلوم في تفسير القرآن. هو جايب معه تفسير ابن عادل، يقول ايش رايك بالتفسير؟ نعم، هو من تفاسير الحنابلة القليلة التي وجدت ونشرت إضافة إلى ابن الجوزي وغيره، لكنه في جملته مأخوذ من الرازي. يعني لو أخذت الزوائد فقط على الرازي ما صفى عندك شيء نسو. فهذه أيضا طريقة، تشوف الكتب المتشابهة فتستغني ببعضها عن بعض وتنقل الزوائد على أوفاها وأولاها، وهذا استطراد لعله ينفع إن شاء الله. رابعا، مكمل إكمال الإكمال، مكمل إكمال الإكمال للسنوسي، ومعوله على ما تقدم من المعلم وإكماله، وإكمال الإكمال كمل، وجاء أيضا بطرائف وزوائد. المكمل قال: باب بدء الوحي، والذي قبله الأبي قال: أحاديث بدء الوحي، والقاضي عياض قال: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. خامسا، شرح النووي على صحيح مسلم، وهذا الشرح على اختصاره كما هو معلوم فيه فوائد وقواعد وضوابط قد لا توجد في المطولات، وإن كان الشراح ينقلون منه، لكن فيه فائدة، يعني يخرج طالب العلم من قراءتي بفوائد عظيمة لا قد لا توجد في المطولات، فيه نفس يعني يحبب العمل للإنسان، لأن الرجل كما هو معلوم من العاملين من العباد، ولذلك تجدون تراجمه للرواة تختلف اختلافا جذريا عن تراجم بن حجر. بن حجر عالم محدث يهمه الثبوت وعدم، فينصب كلامه في الراوي على التعديل والتجريح، بينما النووي قد لا يلتفت إلى شيء من هذا، لا سيما إذا شرح البخاري أو مسلم، يقول ما له داعي، ماذا يصنع؟ يذكر أطرف ما ذكر من عبادة هذا الرجل، من عبادة، لأن هذا أمر يهمه ويريد أن يشجع القارئ على العبادة. هذا الشرح يعني بإمكان طالب العلم أن يقرأه في شهرين أو ثلاثة ويخرج بفوائد عظيمة جداً، وجرى فيه على مذهب الأشاعرة في باب الاعتقاد، يعني ليس بمضطرب النووي، لا إلا أشعري من كل وجه، ويبقى أن فيه فوائد، والإنسان يحذر مثل هذه الأمور إذا كان لا يستطيع أن يدرك بعض المسائل التي في مذهب الأشعرية مما تخفى على كثير من المتعلمين، يقرأه على شيخ. وللحافظ بن حجر عليه نكت على شرح النووي، هو قابل للتنكيت، يمكن أن ينطلق منه طالب العلم ويجعله مثل ما قلنا مدار يدور عليه بالنسبة لصحيح مسلم، وينقل ما في الشروح، وينقل أيضا من الكتب الأخرى، يراجع الكتب العلم في كل مسألة يشير إليها النووي ويخرج بفائدة عظيمة. المقصود أن طالب العلم عليه أن يعمل ويشتغل ويستفيد، وعلى طريقة معروفة نتيجتها من قبل، لأن بعض الناس يتخبط ما يدري شيء، يبدأ من هنا ويقمش من هنا وينتقل من كتاب إلى كتاب ومن فن إلى فن، ثم في النهاية لا شيء. لكن لو مسك النووي ومن أوله إلى آخره فيه فوائد على سبيل الاختصار الشديد. الحافظ بن حجر وضع عليه نكت، وما أدري عن وجودها، لا المقصود أنه له نكت معروفة. هذا يبقى أن طالب العلم عليه أن يعمل، يشتغل على هذا الكتاب ويجعل عليه نكت، وش المانع؟ يحشي عليه كل مسألة يذكرها النووي باختصار يبسطها. ها؟ ما أعرف، ما رأيته، لا ما رأيته. يعني بالمناسبة رأى واحد من القراء ما هم من طلاب العلم النكت لابن حجر على ابن الصلاح، اشتراه من المكتبة وعنده مجتمع باستراحة، قال الليلة بننبسط إن شاء الله. يقرأ، يبي يجيب شيء، يبي يشوف طرفة، يبي يشوف نكتة، يبي يضحكون، ما في. تفضل. أيوه، يعني أنا قلت لطالب العلم أن يبدأ بالأول فالأول، أو يبدأ بالطبقات، طبقة المختصرات، وهذه عندي أنسب، لأنه إذا بدأ بالأول بالطبري مثلا يبي يقعد له ضحاوية كله حدثنا على آية، يحتاج إلى جلد، يحتاج إلى صبر، بعدين يحتاج إلى القراءة، ما تجي من أول يوم ولا من ثاني يوم ولا من أول شهر ولا ثاني شهر، إنما إذا تعود الإنسان عليها، وهذا شيء مجرب وجرب الناس، مر به كثير من طلاب العلم، إذا أذن الفجر انتبه أفاق، وهو من كتاب إلى كتاب، وشيخ من الجلة من شيوخ شيوخنا، ليلة زواجه، ليلة الزواج، لك مو بالزواج الأول يوم شباب، لا، ليلة زواجه في أثناء عمره لما أوى إلى فراشه تذكر آية أشكلت عليه، ونزل إلى المكتبة إلى أذن الفجر، من تفسير إلى تفسير، من تفسير إلى آخر، من كتاب اللغة، من كتاب كذا، إلى أذن الفجر وما أدري، وليلة زواجه، ما ليلة عمر، ما هي ليلة عادية. المقصود أن القراءة، طالب العلم يبدأ بالكتب على ما يقولون مثل الطعام، يقولون يبدأ بالكوامخ والجوارش، يعني مشهيات، مقبلات يسمونها، ثم بعد ذلك ينتقل منها، يقرأ في كل يوم ساعة، قد لا يستطيع ساعة في أول يوم وثاني يوم، لكن لا يلبث أن يجد نفسه يقرأ 10 ساعات ويراها قليلة، ويرى أن الوقت قليل ولا فيه بركة، يمضي بسرعة، لأن القراءة لها لذة ولها متعة، لكن إن انقطع يحتاج إلى جهاد من جديد. يعني شخص لما أنهى المرحلة الجامعية بدأ بالقراءة قبل أن يبدأ بالعمل، وخلال سنتين قرأ أكثر من 200 مجلد فيها مشاهير كتب التفسير والحديث والعقائد والفقه وتواريخ، وقرأ كل شيء وتأهل للحياة العلمية. هذا يعني ما هو بخيال حينما يقال عن في تراجم أهل العلم أنه فعل وترك وقرأ، هذا موجود، يعني ما هو بعيد. نعم. كيف؟ يخرج النصوص، يعتني به، هذا من النكت. كيف؟ يخرج القراءة فقط سرت، لا، لأن هذه تعوقه، ما ينتهي ولا يحس أنه أنتج، يعني يمسح الكتاب بمدة 2 شهر ينتهي منه، كرماني 2 أو 2.5 شهر ينتهي، هذه كتب تنتهي بسرعة، وتشهيك على القراءة لكأنك أنتجت وقرأت واستفدت، فيها فوائد عظيمة هذه الكتب، وفيها ما يلاحظ يحتاج إلى تعليق، ضع عليه علامات وترجع له فيما بعد، لكن هل هذه المرحلة مرحلة جرد تجعلك تتأهل نفسيا وتنفتح نفسك للقراءة؟ لكن ما تبدأ فتح الباري تقول الله كتاب عظيم، لا 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 لا، لا، هذا تنصد عن القراءة، أو حتى الطبري من التفاسير أو غيره، خلاص. أنت مرحلة أولى، مرحلة ولا يبدأ بالطبري في المرحلة الأولى. أنا أقول الطبري تقرأ أو قراءة سرد أو قراءة فهم للكتاب، أو تبيه نقطة تنطلق منها إلى كتب التفسير، إذا كان مدار بحث فأنت لابد أن تمحص، لابد أن تمحص، وإذا كان مجرد قراءة سرد فلا تبدأ بالطبري لأنك تبي تمل. هناك كتب فيها طرائف تحفز القارئ تجعله ما يمل، يعني ابن العربي في أحكام القرآن يمكن تقرأه في مدة يسيرة جدا، ليش؟ لأنه قال دخلنا كذا وحصل مناقشة مع الشيخ فلان في مسألة كذا وحصل، والقرطبي مثلا فيه من هذا النوع كثير، وكان يحضر معنا شخص كذا وأمرض لست له لحية وصدره ما أدري إيش، ثم تبين فيما بعد أنه خنثى. المهم توجد مثل هذه الأشياء التي تجعل الطالب ينسى التعب الذي من القراءة. فإن كان المسألة مرحلة التشويق للقراءة ومسألة يعني التوطئة للقراءة المطولة والبحث، فهو يعمد إلى هذه الكتب السهلة التي ليس فيها إشكالات ومسائل عويصة تحتاج إلى كد ذهن ومراجعة كتب، ليرجع إلى ثم بعد ذلك إذا تأهل المقارنة بين الكتب، هذا يحتاج إلى بعد تعب ثاني. والله المستعان. ها؟ لا، فسر القرآن لابد أن مثل ما قلنا يعني كان يبي يفسره لنفسه. طلاب ولا عوام؟ لا عوام ما يصلح، بيضاوي ما يصلح، ما يصلح، لأن له عناية بالصناعة اللفظية والعوام ما تهمهم، ما تهم الصناعة اللفظية، لكن درس ما يخالف على أن يكون المعلم عنده خبرة في باب الاعتقاد، لأن عندهم طرق لترويج عقائدهم، يعني طرق لا يدركها أنصاف المتعلمين، تحتاج إلى معرفة بها. فيك أشرطة عن المنهجية في قراءة الكتب، المنهجية في قراءة الكتب هذه يستفاد منها. كيف؟ لا لا، أنت عندك معك قلم أو أقلام، بالأحرى معك أقلام، وأنت تقرأ في شرح النووي مر بك مقطع ثلاثة أسطر كلام نفيس للنووي أو ينقله عن غيره، تضع عليه علامة بالقلم الأحمر، وهذا القلم لما يراد حفظه يرجع إليه فيما بعد ويحفظ. وجدت كلام نفيس ينفعك في بحث تكتبه، هو بين يديك تكتبه، لكن هذه الفائدة ممكن ما تمر عليك مرة ثانية، تكتبه تضع عليه علامة بالقلم الأخضر مثلا. كلام ما فهمته استغلق عليك فهمه، تضع عليه علامة بالقلم الأسود، وتضع لك رموز ما أوضع عليه بالقلم الأحمر كذا، وتمشي. لا لا لا، بس يكتفى بهذه الرموز، وفي طرة الكتاب تذكر هذه الفوائد، تذكر هذه الفوائد. ترجم الإمام النووي رحمه الله تعالى بقوله: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القاضي عياض، بعده المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. القرطبي أبو العباس شيخ القرطبي المفسر له مختصر لصحيح مسلم، تلخيص لصحيح مسلم، ومختصر نافع جدا، يعني بعضهم يفضله على المنذري. هذا المختصر شرحه في كتاب أسماه المفهم لما أشكل من تلخيص مسلم، وهذا الكتاب لا يغني عنه القاضي عياض ولا النووي ولا غيره، يعني يحتاجه كل طالب علم، لأن فيه فوائد علمية قد لا توجد في غيره، لا توجد. ومشربه مختلف عن النووي، هذا مالكي وذاك شافعي، وهذا هو أبو العباس القرطبي شيخ القرطبي المفسر. وينتبه لمثل هذا كثيرا ما يقول القرطبي المفسر: ولقد سمعت شيخنا أبا العباس مرارا يقول، هذه العبارة يكررها ابن القيم كثيرا، يكررها ابن القيم كثيرا في كتبه، ويريد بذلك شيخ الإسلام. فجاء واحد من طلاب العلم ينقل رأي شيخ الإسلام من تفسير القرطبي، لأن القرطبي قال: وقد سمعت شيخنا أبا العباس مرارا يقول. شيخ أبو العباس هذا مات قبل ولادة شيخ الإسلام. سابعا، السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم بن الحجاج، ترجم عليه المؤلف صديق حسن خان بقوله: باب بدء الوحي، أو ما بدأ به رسول الله، ما باب ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي. ثامنا، فتح الملهم في شرح صحيح مسلم شبير أحمد عثماني، ترجم بقوله: باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل القاضي عياض ومثل النووي. كلها مأخوذة من الإمام البخاري. فتح الملهم مطبوع بالهند في 3 مجلدات كبار، ثم طبع له تكملة في 6 مجلدات لأنه ناقص، والكتاب فيه شيء من الطول، يعني جمع ما في الشروح المتقدمة وفيه تنبيهات يعني من عندي، فهو نافع الكتاب. الإشكال أن لما نتكلم على طلاب علم ونمدح كتاب نقول نافع، ثم يذهب إلى هذا الكتاب ويقرأ فيه ثم يجد فيه مخالفة عقدية أو مخالفة يعني خلاف ما ألفه من بعض الأمور، يقول كيف يمدح مثل هذا الكتاب؟ إخوان، لو أردنا أن لا يمدح إلا ما كان سالما 100% من الملحوظات ما مدحنا إلا القرآن، هو الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أما ما عداه كتب البشر كلها فيها ما يلاحظ. والحديث أخرجه الترمذي مختصرا قال: أول ما بدأ به صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصادقة وحب الخلوة. قال: حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال أخبرنا يونس بن بكير قال أخبرنا محمد بن إسحاق قال حدثني الزهري عن عروة عن عائشة أنها قالت: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به لا يرى شيئا إلا جاءت كفلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحببت إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح غريب. الغريب من المزي في تحفة الأشراف لما ذكر حديث عائشة الذي معنا الذي شرحناه لم يشر إلى رواية الترمذي، أشار إليه في موضع مستقل، يعني في الموضع الأول عزاه للبخاري ومسلم فقط، وتجدون عندكم في الطبعة هذه اللي عليها التخريجات البخاري ومسلم ما فيها ترمذي. نعم، شو وش اللي معك؟ هذه ما فيها ترمذي. شو وين شو الترمذي والنسائي؟ مسلم والترمذي والنسائي، الله يجزاك رقم 3، البخاري ومسلم فقط. ولهذا الموضع المزي ما عزاه إلا البخاري ومسلم فقط، وثم أيضا ذكره في بعد يمكن 70 حديث أو شيء من ذلك، وعزاه للترمذي فقط، وعزاه للترمذي فقط، وهو من طرق الرواية الأولى. نعم، هو منها وإن كان مختصر، لأنه يعني أيضا المواضع التي عزاها إلى البخاري بعضها مختصر. ها، ما أدري ليش، المفترض أنه أضاف الترمذي للموضع الأول وانتهى منه، لأنه من طرق الحديث. نعم، حديث عائش ما هو بكلهم يعني متفقين، كما أنه لا يتفقون أيضا في بعض روايات البخاري. نعم، يعني المفترض أنه يذكر الأصل الموضع الأول من صحيح البخاري ثم يذكر المواضع الأخرى بأسانيدها، يعني يذكر الموضع الأول في الترجمة. نعم، ترجمة الأصل مسألة، ثم يذكره من الموضع الأول يقول: ورواه البخاري أيضا في كذا عن فلان عن فلان إلى كذا، ورواه أيضا فلان إلى آخره. والترمذي مثل هذه المواضع. يقول في رواية الترمذي: قالت: أول ما ابتدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من النبوة حين أراد الله كرامته ورحمة العباد به لا يرى شيئا إلا جاءت كفلق الصبح، فمكث على ذلك ما شاء الله أن يمكث، وحببت إليه الخلوة فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. لا شك أن الشخص الجاد يحب الخلوة، لأنه ينتج فيها ما لا ينتج بحضرة الناس، وهي أدعى إلى الإخلاص، أدعى إلى الإخلاص. الإنسان يعمل عمل سر ويخفيه عن الناس. وبالمناسبة جاء في السنن جاء في السنن وهذا يحتاج إلى وقفة. الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. فهل الجاهر الذي يخفض صوته أو الذي يقرأ في بيته بعيدا عن الناس؟ وكل منهما الجاهر في الموضعين يعتريه ما يعتريه مما يخدش في الإخلاص، أيهما؟ الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. ها؟ الجاهر الذي يقرأ أمام الناس ولو قرأ سرا. نعم، هذا الجاهر. وهذا الذي يقرأ سرا أو يقرأ جهرا بالقرآن يعتريه ما يخدش الإخلاص، يعتريه ما يخدش الإخلاص. طيب، الذي يقرأ في بيته بحيث لا يراه أحد ولو جهر يدخل في إسرار، أو نقول أنه يقرأ في بيته سرا، بمعنى أن جميع ما يحتمله اللفظ لفظ الجهر ينتفي عنه، هذا أولى ولا لا؟ ولا تخافت بها، هم يستمعون، وأيضا هو يستفيد من قراءة الجهر. الذي يقرأ جهرا يستفيد، لأن الجوارح كلها تستفيد، يعني إذا قرأ من المصحف استفادت العين، استفادت الأذن، إذا جهر استفاد القلب والمكان كذلك ومن يسمع. لكن يبقى أنه قد يعرض للمفوق ما يجعله فائقا. إذا قلنا أن هذا الجاهر عمله مفضول، قد يكون ممن يقتدى به، وإذا كان إذا لا يحضر لمتأخر ويقرأ في بيته، من الأذان إلى الإقامة يقرأ في بيته، وإذا سلم خرج من المسجد ذهب يقرأ في بيته، كيف يقتدي به الناس إذا كان ممن يقتدى به؟ يقتدون به الناس في التأخر والخروج المبكر، ها؟ ما عندهم إلا الظاهر. فإذا كان بحيث يقتدى به، يقتدي به غيره، يقتدي به غيره في قراءة في المسجد، خير مقام قمت فيه وحلية تحليتها ذكر الإله بمسجدي. ها؟ ايش فيه؟ إيه، هذا حديث في سنة أبي داود، حسن إيه؟ لا حسب السنن. معروف، رفع صوته وقال بين هذا وهذا. نعم، معروف سبب نزول الآية، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. أقول فلم يكن شيء أحب إليه من أن يخلو. هذا دأب الكبار، لهم زمن يخلون به، يتعبدون ويقرؤون ويؤلفون ويختفون به عن أنظار الناس ويسلمون من القيل والقال. وإن كان الاختلاط بالناس والأقران والإخوان والأحباب يكون فيه فوائد، يعني إذا حفظ عن المحرمات يترتب عليه فوائد، فيجعل لنفسه وقتا يخلو به. وأهل العلم يجعلون الليل هو محل الخلوة، فمنهم من ينام نصفه ويقوم في النصف الثاني للصلاة والذكر والقراءة والتأليف، ومنهم من يقسم الليل بين التأليف والقراءة التلاوة والذكر والصلاة، ولا ينام إلا قليلا كالإمام الشافعي. وهنا ظاهرة في عصرنا الذي نعيشه، كثير عدد كبير من طلاب العلم كغيرهم لا ينامون في الليل، إنما ينامون في النهار. الليل إذا استغل بما ينفع لا شك أنه إذا كان من السمر في العلم نعم وأكرم، أما إذا كان السمر في القيل والقال والاستراحات والاجتماعات، وش قال فلان وش قال وتبادل الأخبار التي تذاع وتشاع بعضها له أصل وبعضها لا أصل له، هذا ضياع عمر، هذا حسرة، والله المستعان. علي بن مديني قيل له ماذا تتمنى وهو في النزع، قال سند عالي وبيت خالي، بيت خالي وسند عالي، هذه أمنيته. لكن ماذا نتمنى؟ نتمنى القصور المنيفة والمركوبات الفارهة والأكلات الطيبة، وتقدم الأكلات من 6 القارات، والله المستعان. وهذا همنا، ولذلك تجدون أكثر ما ينفق في أسواق المسلمين الآن المطاعم، والآن الأندية الأندية التخفيف، يعني سهل أنه يروح يأكل ويروح يخفف، ما كان هذا معروف قبل هذا الزمن، قبل زمن الترف، ما كان معروف عند المسلمين هذا، والله المستعان. الحديث أيضا رواه الإمام أحمد بن حنبل في المسند، قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن مبارك قال حدثنا عبد الله، طريقة المتقدمين أشرنا إليها مرارا، أن الراوي للكتاب يذكر في سنده، والمسند الأصلي كله بهذه الصيغة، حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، أو قال حدثنا عبد الله وجدت بخط أبي، هذا موجود. لكن إذا قال حدثنا عبد الله حدثني فلان غير الإمام أحمد، هذه زوائد عبد الله. وإذا كانت الرواية من غير عبد الله قال حدثنا أبو جعفر قطيعي، فهي زوائد القطيعي. الشيخ أحمد شاكر رحمة الله عليه جاء إلى المسند وحذف حدثنا عبد الله قال حدثني أبي، مباشرة قال حدثنا يحيى بن آدم، وتصرف غير مرضي ولو كان من أحمد شاكر، يعني التصرف في كتاب لا تملك التصرف فيه. إذا ما عرفنا طرائق المتقدمين وقعنا في إشكالات كبيرة، يعني لما أمشي على طريقة أحمد شاكر وغيره أحذف مثل هذه الأمور، ثم أضطر إلى مراجعة المسند في القسم الذي لم يصل إليه أحمد شاكر، ثم أجد مثل هذا الكلام، قال الله المسند ليس للإمام أحمد، المسند ألفه الذي قال حدثنا عبد الله. ولخفاء مثل هذه الاصطلاحات على كثير من المتعلمين يقع في إشكال، تصدى بعض من لا ينتسب إلى العلم، هو أديب، كاتب أديب معروف، لكن ليس له يد بالعلم الشرعي، فصنف إصلاح أشنع خطأ في تاريخ التشريع الإسلامي، الأم ليست للإمام الشافعي. ليش؟ لأن فيها قال الربيع قال الشافعي، نعم المؤلف بعد الربيع. ماذا عن الموطأ؟ حدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا مالك، نفس الشيء. كل كتب المتقدمين على هذه الطريقة، ولا بد من إيقاف وقوف طلبة العلم على مثل هذه الأمور لئلا يقعوا في مثل هذا الخطأ. قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن مبارك عن معمر ويونس عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة، أو قال الرؤيا الصالحة، شك ابن المبارك، قالت وكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، كذا ذكره مختصرا. وفي موضع آخر أخرجه مطولا، يعني بعد 80 صفحة، أخرجه أيضا مطولا بنحو رواية البخاري التي شرحناها، ثم قال في آخره ثم لم ينشب ورقة أن توفي وفتر الوحي فترة حتى حزن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما بلغنا حزنا شديدا غدا منه مرارا كي يتردى من رؤوس شواهق الجبال، إلى آخر ما جاء في بعض رواية البخاري، وتكلمنا عنها في موضعها. وبهذا نكون انتهينا من الحديث 3، والأسبوع القادم إن شاء الله نبدأ بالحديث 4. نعم. الشيء المتفق عليه تقديم الكتب 6، للشيء اللي يكاد يكون متفق عليه، وإن كان بعضهم يقدم الكتب المتقدمة في الزمان، لكن الذي جرى عليه عرف كثير من الناس البداءة بالصحيحين ثم السنن ثم المسانيد وهكذا.
ايه
إيه ويقول والله ما فيها نقط، فلما قصرت اللامان صارت أبي في الصورة سواء فيها نقط أو ما فيها نقط. ترجع صفح الكتاب هذا الموضع تبي يحفظيه لأنه بيحفظ مقطع ثلاثة أسطر ما تجده في مكان آخر يحفظ، مقطع ثلاثة أسطر ما فهمته تسأل عنه، مقطع ثلاثة أسطر أو أربعة أو خمسة أو أكثر تحتاجه في بحث أن تعده أو يحتاجه غيرك، أو نازلة من النوازل الناس خاضوا فيها ما وجدوا لها حل. يعني مرة من المرات واحد يبحث في فقه إمام من الأئمة رسالة دكتوراه فقه فلان، ولا أذكر فلان علشان ما تصير يعني يكتشف الباحث، فقه فلان لما وصل إلى ترجمة الشخص وإذا به يشترك معه مجموعة يدور اسمه في كتب الفقه كثير كثير جدا ومشهور، فيبحث في تراجم هؤلاء يعرف واحد منهم ثقة لكنه ليس بفقيه ما يذكر رأيه، هو ثقة ثاني لأنه ما يذكر اسمه مثل ابن شبرمة ابن أبي ليلى ابن كذا ابن كذا، نعم يشاركه مجموعة، فاحتار الباحث عجز أن لأن المقصود هذا الذي يدور اسمه كثيرا ذكر في ترجمة أنه سيء الحفظ، قال ما معقول يكون سيء الحفظ وهذا العلم يخرج منه، كيف يكون هذا العلم الذي تتداوله الأمة ويذكر في كل كتاب وفي النهاية سيء الحفظ؟ المقصود أنه بحث بحث وسأل سأل ما في حل، ما وجد من يسعفه. هذا الكلام قبل كن حول 30 سنة، قال ايش رايك؟ قال ما يؤبى يعني شباب وسائل كبار بس تحلت قسم سائل، قلت تعال ومرة وريه شرح النووي على مسلم وترجم للثقة الذي هو أبوه ومر يذكر الولد، وأما الذي الفقيه الذي يدور اسمه كثيرا في كتب الفقه فهو فلان ابن فلان وإن كان سيح، حلت إشكال كبير لك قبل ما يدري يبحث فقه شخص ما يعرفه. قل مثل هذه الأمور التي ينبه عليها أهل العلم يحظ عليها بالنواجذ تحل إشكالات، وهذا من النوع الذي ينبغي أن يعتنى به مثل ما قلنا عند قراءة الكتب وسرد الكتب. يعني إشارة إلى أنها لم تثبت عنده، وعدم ذكر البخاري ليس مضطردا أن يقال كل ما تفرد به مسلم ورواه البخاري وحذف منه نقول القسم من التعليل، لا ليس مضطرد. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك.